أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مبنى المحقق الكوهي يرحمه الله في كيفية إفادة الجمل الخبرية للدلالة على الطلب اللزوم، وقد كيف الدلالة وفقا لمبنى بالنحو التالي، وهو أن معنى الجملة الخبرية في مقام بيان الطلب يختلف عما هي عليه حين استعمال الجملة الخبرية في مقام الإخبار، فهناك مقامات. فهي في مقام الإخبار مستعملة لإبراز الحكاية، ليس إلا ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. أما في مقام الطلب فهي تجعل المادة في ذمة المكلف، وتحمل على الوجوب، يكون هذا الطلب لزوميا بحكم العقل كما تقدم، لأن المادة عليكم السلام عندما تجعل في ذمة المكلف تكون ذمة المكلف مشغولة ولا فراغ منها بحكم العقل، ولا فراغ منها إلا بامتثالها، لأن العقل يحكم بتحصيل الفراغ منها قضاء لحق مولوية المولى. وأشكلنا على المحقق الخوئي في هذا المبنى بما سبق منا من أن هذا ليس ببيان لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الإلزام، وإنما هو بيان وتفسير حقيقة الحكم التكليفي المستفاد من الجملة الخبرية. كما قلنا هناك، ما أفاده المحقق الخوئي هو بيان لحقيقة الحكم التكليفي المستفاد من صيغة افعل. كذلك نقولها هنا، قوله إن الجملة الخبرية إذا استعملت لإبراز الإنشاء فهي تجعل المادة في ذمة المكلف، ويأتي دور العقل بالحكم بإفراغ ذمة المكلف عما اشتغلت به. هذا بيان وتفسير لحقيقة الحكم التكليفي المفاد بالجملة الخبرية. الإشكال الثاني أول، إذا كانت الجملة الخبرية تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، وكانت أيضا صيغة أفعال تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، وكانت مادة الأمر تفيد جعل المادة في ذمة المكلف، ومادة الطلب تفيد جعل المادة في ذمة المكلف. يلزم حينئذ، يقول يلزم حينئذ الترادف لجميع المبرزات للتكليف، فإن كل مبرز للتكليف يرادف المبرز الآخر دون فارق بين الإبراز للتكليف بصيغة افعل والإبراز للتكليف بالجملة الخبرية معا. والحال أننا نجد فوارق بين هذه المبرزات للتكليف. فإذا الماتن يقول: أيها المحقق الخوئي، لا بد أن نقول إن الإبراز بالجملة الخبرية للإبراز للطلبي وللإلزام من المكلف هو إخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف، ويستفاد الطلب أو الإلزام بهذا الشيء كمدلول التزامي معي. ولا نستطيع أن نقول إن الجملة الخبرية بحد ذاتها دالة على الطلب كصيغة إفعل، لا بد أن نقول إنها دالة على الإخبار بثبوت شيء في ذمة المكلف، ويكون هناك لازم لهذا الإخبار كأنه هو الداعي الذي جعل المكلف يخاطب المكلف بالجملة الخبرية لإرادة الطلب بهذه الكيفية، فهناك داعي نعم. والدلالة على الطلب آتية من خلال الداعي. طيب، ثم قال الماتن يحفظه الله: من هنا لابد لنا أن نبين كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب وفقا لما نرتئيه نحن معي؟ نعم، هذا هو الأقرب أن نقول، يعني نقول للمحقق الخوئي يرحمه الله: فسر دلالة الجملة الخبرية على الطلب بهذه الكيفية، الأفضل لك توجيها لكلامك. نعم. مضافا طبعا قبل أن نبين ما يريد الماتن بيانه، فقد أشكل الماتن على المحقق الخوئي فيما تقدم بأن لا نستطيع أن نقول إن العقل هو الحاكم بالإلزام، لأن حكومة العقل بالإلزام إنما تأتي في مرتبة متأخرة بعد كون هذه الصيغة، صيغة افعل أو مادة الأمر أو مادة الطلب أو الجملة الخبرية يستفاد من الإلزام، ونعرف أن هذا الإلزام باعتباره حكم صادر ممن تجب إطاعته، فيأتي دور العقل بوجوب الإلزام. لذلك يقول: ولعل الأولى أن يقال إذا كانت الجمل الخبرية يستفاد منها وتستعمل لإنشاء الطلب، والمستعمل يخرجها عما وضعت له. وضعت لماذا؟ للإخبار عن ثبوت شيء لشيء. وهذا المعنى يقول يستعمل في لغة العرب ولا تأمل في استعمال الجمل الخبرية في مقام الإنشاء والطلب. لكن ينبغي أن نقول إنها استعملت بهذه الكيفية. ما هي الكيفية؟ ها، بهذه الكيفية أننا نخبر عن أنه ثبت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، إذا صح التعبير. ثبت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، ولذلك لاحظوا ما لتبادر الحكاية بالنسب الخبرية عن النسب التامة. ما هو مو هي تقول ثبت هذا الشيء لهذا الشيء، لا لا، تدلل على الطلب لكن دون طلب المادة والبعث إليها. فإرادة الطلب والبعث بالجملة الخبرية يبتني على عناية. لابد أن نضيف، قلنا ماذا؟ قرينة خارجة عما هي موضوعة له. جملة الخبرية وضعت فقط ليس إلا للإخبار، ثبوت شيء لشيء أو نفي عنه. نعم، وهذا أوضحناه يقول في الفرق بين الإنشاء والخبر. نعم، يقول لا يبعد عدم خروجها في المقام عن أن تكون إخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف في المستقبل. فهنا لا يبعد عدم خروجها في المقام عن الخبرية، فهي مستعملة في مقام الحكاية والإخبار عن حال المطلوب منه أو المنهي عنه بلحاظ ما ينبغي أن يقع بسبب الطلب أو النهي المتوجهين للمكلف. أي فكأن حضور المكلف واستعداد المكلف للامتثال وكون المكلف في مقام الامتثال قد أخذ مفروض الوجود، والإخبار بوقوع الفعل من قد فرض كأنه قد تحقق وثبت، أو الإخبار بأنه ينبغي أن لا يقع هذا الفعل منه وعدم الوقوع كأنه قد فرغ منه. ولذلك يقول بوقوع الفعل منه أو عدم وقوع الفعل منه يبتني على المفروغية عن ذلك، إما لاعتقاد المتكلم ذلك الآمر، أعتقد أن هذا المأمور خوش آدمي، فعندما يطلب منه الإيد إيتاء الصلاة أو الحج راح يمتثل، النهي عن الفعل القبيح راح لا يأتي به، يدعو. نعم، بسبب ظهور حاله في الاتيان بما طلب منه والترك لما نهي عنه. او ان نقول ان هذه الجملة الخبرية عندما نأتي بها تخبر عن ثبوت شيء في ذمة المكلف في المستقبل، فيستفاد منها تشجيع المكلف على الاتيان بما اخبرت الجملة بثبوته في ذمته. أو أنها ترغبه تشجيع وترغيب من باب واحد يعني ما في فرق، أو تخوفه هذا لا باب ثاني، أي تخويف غير التشجيع كما تعلم. أو نقول هذا الوجه الأول، إذا عرفنا الآن هذا الوجه الأول، عرفنا خلاصة الوجه الأول، خلاصة الوجه الأول أن الجملة الخبرية لا تزال تخبر عن ثبوت شيء في ذمة المكلف مستقبلا، ولكن يستفاد منها إما بالتخويف أو التشجيع أو الترغيب باعتبار حال المكلف واستعداده للامتثال، يستفاد منها الطلب. عرفنا بهذه الكلمة
قرينة خارجية
للحال، اي قرينة طبعا قرينة، مو هي مدلول الجملة بذاتها او بهذا الوجه الثاني. الاخبار عن ثبوت شيء في ذمة المكلف تعليقيا منوطا بكون المكلف في مقام الامتثال لما طلب منه، وفي مقام الانتهاء والترك لما حضر عليه ومنع منه. فاذا ماذا لما نأتي بجملة خبرية نقول الصلاة ثابتة في ذمة عمرين، يعني شنو؟ باعتبار ان عمر خوش ادمي من؟ راح يمتثل، فاخبرنا عن وجوب الصلاة وطلب الصلاة منه بهذه الكيفية معلقا على حالة كونه خوش ادمي راح يأتي بما طلب منه. فإذا هذا الإخبار تعليقي باعتبار كوني خوش آدمي، تبعنا؟ لأن الله يمتنع. أما نقول بالوجه المتقدم أو بهذا الوجه اللي يسموه وجه خوش آدمي، معنى؟ كيف؟ وعلى كلا الوجهين يكشف عن ثبوت الطلب أو النهي، يصير الجملة الخبرية كاشف عن ثبوت الطلب من المكلف او نهي المكلف عن امتثال ما نهي عنه، لكن باعتبار ماذا؟ كونه مدلول، اي لكونها ملزومين للمدلول اللفظ الجملة، مو تصير الجملة الخبرية بحد ذاتها دالة على الطلب ودالة على النهي، بل دالة باعتبار ان الطلب مدلول التزام معي؟ اي وهو وقوع الفعل وعدمه من المكلف من حيثية كون خوش ادمي مطيع طيب. وبهذا يمكن توجيه دلالة الجملة الاسمية على الطلب. اذا جاءتنا جملة اسمية معها تكون دالة على الطلب باحدى هذين النكتتين او باحد هذين الوجهين، وان كان العلماء لم يفصحوا عن هذين الوجهين ولم يبينوا كيفية دلالة الجمل الاسمية على الطلب، بس احنا الان عرفنا ليش تكون دالة على الطلب. واحد الوجه الاول كون الجملة الخبرية جائية لتثبت شيئا في ذمة المكلف في المستقبل، والمكلف طيب ومؤمن وخوش آدمي كما قلنا وعنده استعداد لأن يمتثل، فيكون الاتيان بالجملة الخبرية في تشجيع أو ترغيب أو تخويف، ويكون هذا الترغيب أو التخويف كمدلول التزامي دال على الطلاع. شفنا شنو؟ هذا الوجه الأول او بهذا الوجه الثاني الذي افاده مات، وهو ان عندما نقول الصلاة ثابتة في ذمة زيد ايش معنى هذا الكلام؟ يقول معنى هذا الكلام ان وجوب الصلاة معلق على كونه طيب خش آدمي، فمعلق على انه راح يمتثل، فدلت على الطلب والانشاء باعتبار كونه مؤمن راح يمتثل لا يعصي، عرفنا؟ فمدلول التزامي. من هنا نعرف ان الجمل الاسمية دائما اذا جاءت تكون دالة على الطلب والالزام او الطلب اللزومي في احد هذين التوجيهين. فنقرأ قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج. هذا الاخبار، لكن هذا ما يدل، ماذا يدل عليه؟ لكون اللي جاي يحج انسان يريد ان يتوب وان ينوب وان يتاب من قبل الله، يريد التوبة والإنابة والثواب، فيحمل على الاخبار بعدم وقوع هذه الامور من الحال. معنى؟ ليش؟ باعتبار احد الوجهين المتقدمين، عرفنا؟ وكيف كان، يعني سواء قلنا باحد هذين الوجهين او قلنا بما قال به الاغيون في التوجيه، فبعد فرض ظهور الجمل المذكورة في بيان الطلب او الشجر، اما لسوق الجملة في مقام الانشاء مجازا، يعني خرجت عما اخرجت عما وضعت له موضوع للاخبار فاستعملت في الانشاء، او انها باقية على الاخبار كما قلنا، لكن في مدلول التزامي باحدى الحيثيتين اللتين نحن اوردناهما، او للاخبار بالوجه المتقدم، فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوق الجملة لبيان اصل الطلب، ولله على الناس حج البيت، يعني فليحجوا معه، اي وما كان للمؤمن ان يسرق يعني فلا يسرق، فالظاهر من المرتكزات الاستعمالية سوقها لبيان اصل الطلب والسجن لا خصوص الالزام وغير الالزام، انتبه دلالتها على الطلب اللزومي، من اين اذا تستفاد؟ هذه فذلك اخرى وحيثية اخرى الماتن يريد ان يبينه. يقول نرجع الى ما قلنا في متقد، اذا كانت الجملة الخبرية دالة على الطلب باحدى باحد التكييفات المتقدمة، كيف اذا يكون الطلب لزوميا؟ دالة على الطلب، مقتضى الطلب، مقتضى ان المطلوب منه يأتي بالمطلوب الا ان يحصل ما يمنع ذلك، فتكون دلالتها على الالزام لاندراجها تحت قاعدة المقتضي والمانع التي وجهنا بها دلالة صيغة افعال على اللزوم على كل، لا خصوص الالزام او الطلب غير الالزام، ولا بنحو تكون مرددة بينهما، يعني هي اما دل على هذا او دل على ذلك، او مع مطلق الطلب او الزجر لتكون مجملة، نقول هي دل على الطلب لكن طلب لزومي او غير لزومي ما ندري، فلا لا لا ما في اجماع، بل نقول انها دل على الطلب اللزومي الا ان تأتي قرينة صارفة لها عن الطلب اللزومي، اي لعين ما سبق اوردناه في الصيغة من صلاحية الصيغة للالزام وغير الالزام، لان قلنا الصيغة دالة على الطلب الالزامي وغير الالزامي، اي لكنها تصرف الى الالزامي باعتبار دليل المقتضي، والمانع إلا أن يأتي ما يدلل على وجود المانع، وحينئذ يتجه حمل إطلاق الجمل الخبرية على خصوص الطلب اللزومي للوجه المتقدم الذي أوردناه في صيغة إفعل من دون خصوصية لا في ذلك، يعني كل ما دل على الطلب يكون دل على مطلق الطلب، سواء بمادة الأمر بصيغة إفعل، بمادة الطلب بالجملة الخبرية. واستفادة الطلب اللزومي إنما يكون بهذه الفذلك التي أوردها مات. طبعا كما أنه يتجه حمل الجمل الإثباتية منها الواردة عقيب النهي، وإذا حللتم فاصطادوا، أو في مورد توهم النهي على مجرد الترخيص في الفعل كما قلنا، يعني ما تدل على الإلزام. لماذا؟ لأن قلنا إن الدلالة على الطلب إنما يستفاد من المرتكزات العرفية، وواضح أن صيغة إفعال الآتية بعد النهي أو توهم النهي لا تكون دالة على ذلك، على مجرد الترخيص في الفعل وحمل الجمل السلبية منها الواردة عقيب الأمر أو في مورد توهمه. إذا قلت لك مثلا عليك أن تأتي بصلاة جعفر كل ليلة جمعة، ثم قلت لك لا تأتي بصلاة جعفر كل ليلة جمعة، ومعنى اني احرم عليك الاتيان بها، بمعنى ان الاتيان بصلاة جعفر ليلة الجمعة غير واجب، فيقول وحمل الجمل السلبية منها، يعني جملة خبرية لكن دل على السلب، اقول مثلا لا يجب صلاة جعفر على المكلف في ليلة الجمعة عقيب الأمر أو في مورد توهم الأمر على مجرد الترخيص بالتر. لماذا؟ لأن المتيقن سوقها لبيان أحد الأمرين، سوق هذه الجمل الخبرية الآتية في عقيب الحظر أو توهم الحظر أو عقيب الأمر وتوهم الأمر للدلالة على الترخيص، ليس إلا دون الطلب أو الزجر، لعدم ظهورها الجمل الخبرية، لعدم ظهورها في الإلزام بالفعل أو التار. لماذا؟ لأنه لا يستفاد الإلزام إلا من ناحية وجود ما يدلل على الإلزام بحسب المرتكزات اللغوية عرفا، فهي إما أن تكون مستعملة في إنشاء الإذن والسعة مجازا، أو مسوقة للإخبار عن حال الفاعل في فرض تعلق إرادته بالفعل أو الترك جريا على مقتضى الساعة. والخلاصة أنها لا هنا لا تدلل على الإلزام، يعني صيغ الجمل الخبرية الآتية بعد الحظر أو توهم الحظر، وصيغ الجمل الخبرية حال كونها دالة على النهي وآتية بعد الأمر أو توهم الأمر لا يستفاد منها الإلزام بالترك وهناك الإلزام بالفعل، وإنما يستفاد منهما ماذا؟ السعة، وأن الإنسان يسوغ له سائغ له أن يدع يترك. نعم عندنا هنا ايضا مطلب في غاية الاهمية اورده الماتن في الفصل الخامس بعنوان سعة كل من الامر والنهي موضوعا وحكما. هذا المطلب يورده الأصوليون تحت هذا العنوان، وهو أو يقول هكذا: تحت ما يستفاد من الأمر والنهي. ويقولون أنه إذا ورد أمر من المولى دلل هذا الأمر على أنه يكتفى بامتثاله بفرد واحد، لأنه يحقق ماذا؟ قضيعة ما أمر به. وإذا ورد نهي دلل هذا النهي على الإلزام بترك كل فرد، لأنه لا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام كل أفرادها. هنا الماثل يأتينا بمقدمة، المقدمة تبين لنا الحيثية التي يبتني عليها أو تبتني عليها هذه النتيجة التي نحن أوردناها، وهو أن دلالة الأمر على الاكتفاء بامتثاله بصرف الطبيعة ودلالة النهي على أنه لا يمتثل إلا بترك الأفراد بأجمعها، هذه الدلالة لا بد أن تكون قد نشأت من تقييد وإطلاق للطبيعة المأمور بها تارة والمنهي عنها تارة أخرى. وذلك يعني بيان هذا المطلب يتوقف على فهمي القول أو الأمر والنهي فهم الأمر والنهي الواردين من الأمر والنهي. أنا عندما أقول لك صلي لا تكذب لا تشرب الخمر لا تنوم لا لا لا، هذه نواهي: صلي، صم، زكي، نواهي. هنا عندي ثلاثة أشياء: أنا الآن الصادر مني الأمر، وعندي الأمر اللي هو طلب، وعندي المأمور، وعندي الطبيعة المأمور بها. كم شيء عندي؟
أربعة
أشياء. الآن نريد أن تغض الأمر عن شيء واحد لأنه بحث، وهو الأمر أو النهي، لأن تقدم الكلام عليهم، وتنظر إلى ثلاثة أشياء: الأمر والمأمور والطبيعة. معي؟ معي؟ واضح. الآمر عندما يأمر له مقصد وله هدف وغاية، كل آمر لا يأمر إلا لوجود ملاك ومناط للأمر. فإذا تعرفنا في مراحل متقدمة عرفا على مناط وملاك الأمر كما في الأوامر العرفية، الآن أن لدينا القانون في الخارج، فإذا كان الباحث يفهم مناط صدور هذا القانون وملاكه في صدوره من المقنن، وأن ملاك القانون هو ضرورة امتثال الامر مثلا ليلا او نهارا او في اوقات محددة. فدلالة الامر لا يقال ها هنا على ان الامر يدلل على انه عندما اقول لك مثلا سر مجتازا للاشارات الضوئية دون توقف، ولكن اعلم ان هذا الامر او الاجازة اذا صح التعبير بالسير انما هي مقننة باوقات محددة، اشهر محددة، زمان محدد، فبعد لا يقال ان هذا الامر مثلا دال على الاطلاق باعتباره غير مقيد فيستفاد مثلا منه الاطلاق، او انه امتثاله يكون باعتبار مرة واحدة سر واجتاز مرة واحدة، اما في المرات الثانية فاحتاج الى دليل. كل هذا الكلام لا يعني، لانني اعرف مناط وملاك كيفية صدور الامر من الامر والمقنن، وعندي حالة خاصة. الحالة الخاصة الثانية هي ان لو غضضت الطرف عن ملاك صدور الامر من لدن الامر ونظرت الى ماذا؟ المأمور، والمأمور به نعم والامر، الامر والمأمور به اي والمأمور ثلاثة اشياء، سأجد بين هذه الثلاثة نسبة، بمعنى ان الامر والمأمور والمأمور به بينهما علاقة ترابطية. الامر اقول لك صلي وعندي الصلاة وعندي انت، لكن هذه العلاقة الترابطية الثلاثية دالة على نسبة، هذه النسبة المستفادة من الأطراف الثلاثة، نسبة تستفاد من الأطراف الثلاثة. نعم، نجد أن طرفين من الأطراف الثلاثة لا يمكن أن نتحدث عنهما بإطلاق أو تقييد، وهما ماذا؟ الأمر والمأمور، يبقى فقط المأمور به وهو الصلاة. لماذا لا يمكن أن نتحدث عن الأمر والمأمور بأنهما دالان على الإطلاق أو التقييد؟ واضح، لكون كل من الأمر والمأمور معنى شخصان جزئي، والمعنى الشخصاني والجزئي لا حديث لنا في دلالته على الإطلاق أو التقييد. فيبقى الكلام إذن مكمنه محله وموئله الطبيعة المأمور بها، الطبيعة في حالة الأمر تختلف عن الطبيعة في حالة النهي، ولكن هذه الطبيعة بحد ذاتها قابلة للتقييد تارة وللإطلاق تارة أخرى. وبما أنها قابلة للتقييد والإطلاق فيكون مصب وموئل استفادة دلالة الأمر على أنه يمتثل بالاتيان بصرف الطبيعه، والنهي على انه لا يمتثل الا بترك جميع الافراد، يرجع الى اطلاق وتقييد الطبيعه المامور بها والمنهي عنها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا